الحمد لله رب العالمين. القاعدة الثالثة هي قاعدة إمكان التمسك بالإطلاق في المعاني الحرفية أو الإطلاق في مفاد الهيئة أو يطلق عليها الإطلاق في المعاني الحرفية. توضيح هذه القاعدة التي يتوقف عليها استنباط إطلاقات الهيئات، إطلاق المعنى الحرفي، توضيح هذه القاعدة يتوقف على بيان مقدمات. أول مقدمة هو بيان تقسيمات الوضع. الوضع باعتبار المعنى ينقسم إلى أربعة أقسام. هذا من مباحث الوضع الذي نذكره لأنه يترتب عليه ثمرة وفائدة ونتيجة. الواضع حينما يضع، سواء كان هذا الواضع هو بشر أو مجمع علمي أو الواضع هو الله عن طريق الوحي إلى عباده، كما أوحى الله إلى أم موسى نفث في روعها في قلبها، على كل أي كان الواضع لا يهمنا، أن الواضع إما أن يلاحظ طبيعة المعنى العام، يلاحظ معنى عام كمعنى الماء، معنى الماء فيضع له لفظ الماء، يضع له اللفظ في الأسماء الأجناس، الإنسان معنى الإنسان فيضع له هذه اللفظة، وهو كل مفكر يضع له هذه اللفظة، لفظة إنسان. مرة أن يلاحظ هيئة شخص خاص في الخارج، شيء معين محدد، مولود، هذا المولود يضع له مثلا كلمة زيد أو محمد، هذا الوضع خاص، الموضوع له أيضا خاص. الاثنين، فإذا الوضع العام وهو التصور معنى عام ويضع له لفظ عام، هذا هو القسم الأول من الوضع. يلاحظ هيئة شخص خاصة ومعنى خاص وجزئي خارجي مثلا، فيضع له لفظة خاصة، هذا مثل وضع أسماء الأعلام، أسماء الأشخاص. مثلا يلاحظ بغداد، هذا الشيء الخاص فيضع له هذه اللفظ. يلاحظ كربلاء فيضع لها أيضا، منطقة من المناطق وجدت يلاحظها فيضع لها لفظة معينة، هذا وضع خاص، الموضوع له خاص. مرة لا يلاحظ المعنى العام لكن يضع اللفظ لمصادقه، لفظ عام يضع اللفظ لمصادقه لا لللفظ العام. يلاحظ مثلا معنى الربط بين الأشياء، ربط بين شيئين أو الربط بين ثلاث أشياء، لكن يضع اللفظ لا للربط، لمصداق الربط، مصداق من المصادق. مثلا يلاحظ الابتداء من البصرة، ابتداء السير، ابتداء، هذا الابتداء عام، قد يبتدئه زيد، قد يبتدئه عام، قد يبتدئه السيارة، قد يبتدئه القطار، قد يبتدئه ابتداء السير، لكن يضع اللفظ لمصداق واحد من هذه المصادق. هذا يصير الوضع عام، الموضوع له الخاص، الموضوع له الخاص. ومرة يلاحظ معنى خاصا، خاص جزئي، يضع اللفظ عام له، هذا القسم الرابع. تدل على الرابع الأول والثاني لا ريب في وقوعهما وشيوعهما، وهي وضع ألفاظ الأجناس للمعاني العامة ووضع الأعلام الشخصية إلى مواضيع جزئية، هذا لا شك في شيوعهما ووقوعهما. لكن الثالث أن يتصور اللفظ العام ويضع اللفظ لمصداق من مصادق اللفظ العام بالمعنى العام. يتصور معنى العام، يضع اللفظ لمصداق من مصادق هذا المعنى العام. هذا ممكن، ممكن. لماذا؟ لأن العام هو وجه من وجه من وجوه المصداق. عام يعني ينطبق على هذا وهذا وهذا، فإذا هو وجه لهذه المصادر. فلما يتصور العام، إذا تصور مصادقه بوجه من الوجوه، العام هو وجه للمصادق، وجه المصادق. معرفة وجه المصداق، معرفة المصداق. فالعام الكلي يكفي للحكاية عن حصصه. العام الكلي يكفي أن يحكي عن حصص. إذن ممكن أن يتصور شيء عام ويضع اللفظ لبعض مصادقه، ممكن. سواقع أو مواقع هذا خليه. أما القسم الرابع، القسم الرابع مستحيل، ما يمكن، لأنه لما يلاحظ الخاص بما هو خاص، هذا الخاص لا يمكن أن يكون وجها للعام. يلاحظ شيء خاص، إذا الخاص هو وجه العام يحكي عن العام. لا، الخاص يحكي عن الخاص، ما يحكي عن العام. الخاص حصة من العام. وبما أن الموضوع له، هذا الموضوع له، لابد أن يلاحظ بنفسه أو بوجهه. هذا الخاص لا هو نفس العام، لا هو وجه من وجوه العام. إذن كيف يضع اللفظ العام له؟ ثم يضع اللفظ له كل يتصور المعنى. هذا لفظ عام، كيف يضعه لشيء خاص، والخاص ليس وجها للعام ولا هو نفس العام. إذن يستحيل القسم الرابع، وهو أن يتصور معنى خاصا ويضع اللفظ العام له، مستحيل. لماذا؟ لماذا هذا غير ممكن؟ النكتة هنا، الموضوع ما متصور. تصورنا شيء خاص، اللفظ لما نضعه للموضوع كون الموضوع نصوره. احنا ايش قاعد نضع لفظ عام، اذا الموضوع كون نصوره. احنا الموضوع العام ما متصوريه، مصورين خاص، لا متصوريه بنفسه لا متصوريه بوجهه. فكيف نضع اللفظ العام لشيء وذلك الشيء الذي موضوع له لفظ غير متصور بمعنى العام، ما بنفسه ولا بوجهه، وإنما تصورنا الخاص فقط. وإلا لو تصورنا العام بنفسه صار الوضع عام والموضوع له عام، كان من القسم الأول. طيب إسا احنا قلنا اكو ابحاث بالوضع خمسة يذكرها علماء الأصول. احنا ما تعرضنا الى اثنين. واحد منهم ان الوضع قسمنا الدلالة الى ثلاثة، التصورية وهي الوضع، والتصديقية الاولى والثانية. طلعنا من الدلالة الوضعية التصورية، طلعنا قاعدة ان الالفاظ موضوعة لنفس المعاني لا للمعاني المرادة، وطلعنا استنتاجات كثيرة على هذه القاعدة، وطلعنا من ان الدلالة التصديقية الاولى وهي ان دلالة تابعة للإرادة، والدلالة التصديق الثانية طلعنا هم قاعدة ثانية أن الدلالة تابعة، وطلعنا منها استنتاجات كثيرة تخالف قاعدة إصالة الإطلاق وتتحد معها في النتيجة. خب، هذا بحث واحد. هذا البحث الثاني هو الذي قاعد نبحثه، هذا أيضا تترتب عليه فائدة كبيرة في الاستنباط والاستنتاج. ولكن ثلاث أبحاث من أبحاث الوضع تركناها. أولا تفسير العلاقة الوضعية، هذا تركناه. لكن شنو هو هذا الذي تركناه؟ خلي شوية نطي ضوء عليه، من فصله ومن بحثه؟ لأن لا تترتب عليه فائدة فقهية واستنباطية. تفسير العلاقة الوضعية، بعضهم قال علاقة اللفظ بالمعنى ذاتية، مثل علاقة الحرارة بالنار، إذا أكو نار حتما أكو حرارة، هاي العلاقة ذاتية لا تنفك، نار وباردة ما يصير. بعضهم قال علاقة الأبناء ذاتية، هذا الاتجاه الأول، علاقة مثل علاقة الحرارة، هذا باطل. الاتجاه الثاني وهو الصحيح اتجاه موضوعي، يقول بأن علاقة اللفظ بالمعنى تحصل نتيجة وضع واضع وجعل جاعل. العام الخارجي واحد يجي يضع لفظ لمعنى معين، هي ليست العلاقة الناتجة ونابعة من طبيعة اللفظ والمعنى. طبعا الاتجاه الأول خطأ، لأنه لا يوجد أي ميل أصيل سابق على الوضع، أي ميل أصيل سابق على الاكتساب والتعلم حتى ننتقل من اللفظ إلى المعنى. يعني لما يجي مولود ونسميه فاضل، هل هو هذا الفضل ذاتي له؟ لا، قبل أن نضع ماكو علاقة الفضل بهذا المولود الجديد، علاقة ذاتية ماكو، احنا خليناها. قد يطلع باكر فاضل وقد يطلع باكر غير فاضل من ناحية المعنى، فماكو علاقة ذاتية بين الألفاظ والمعاني. إذا العلاقة بين الألفاظ والمعاني هي علاقة جعلية بجعل جاعل من الخارج. هذا البحث هو حقيقة تفسير العلاقة الوضعية. هذا ما بحثنا. البحث الثاني من الوضع الذي ما بحثنا حقيقة الوضع. هاي حقيقة الوضع تحصل حقيقة بعمل تمهيدي. الصحيح هذا أن عملية الوضع تحصل بعمل تمهيدي يترتب عليه قيام السببية بين اللفظ والمعنى. حقيقة الوضع تصور معنى ونتصور له لفظ، هذا بعدين يصير هذا اللفظ سبب للمعنى. تصور معنى تصور له بعدين يصير اللفظ سبب للمعنى. إذا هي عملية تمهيدية، الواقع يقوم بعملية تمهيدية يترتب عليه قيام السببية بين اللفظ والمعنى. عملية تمهيدية بسيطة، تصورين، تصور المعنى تصور اللفظ. استخناك أكو لا، بعضهم قال لا الواقع ليس عملية تمهيدية، أو هاي العملية التمهيدية شنو هي هاي العملية التمهيدية؟ احنا قلنا عملية بسيطة تصور المعنى وتصور اللفظ. بعضهم قال العملية التمهيدية اعتبارية، كأن يقول الواضع مثلا الواضع يجعل اللفظ علامة على المعنى، يجعل اللفظ على المعنى كما تجعل الإشارات الحمراء على مواضع الخطر. لكن الإشارات الحمراء لما توضع على مواضع الخطر الوضع في إشارات حقيقي، لكن وضع اللفظ على المعنى اعتباري. يعني لم يجعل اللفظ حقيقة على أمر الخارجي، في الإشارات تجعل العلامة حقيقة على أمر الخارجي، خطر أكو، كهرباء أكو، خطر السقوط أكو، ففي الإشارات توضع العلامات على خطر خارجي حقيقي، في الألفاظ توضع الألفاظ على شيء اعتباري ليس على أمر الخارجيين. فقالوا هاي العملية التمهيدية اللي احنا قلنا بسيطة عبارة عن تصور المعنى وتصور اللفظ ليس إلا، وهي حتى عند الحيوانات موجودة، حينما يريد معنى يطلق صوتا معينا، أو الأطفال لما يريد شيئا من الأشياء يطلق صوتا معينا أو يحرك يدا مثلا، هاي العملية تصور معنى تصور اللفظ. قالوا هاي العملية التمهيدية اعتبارية، مثل وضع الإشارات على مواضع الخطر، يقول انا اعتبر اذا وضعت هاي علامة التعجب يعني اكون خطر. في الاشارات، في الاشارات هذه، في الاشارات الوضع في الاشارات حقيقي، يعني يضع العلامة على شيء واقع خطر.
خطر
يضع سقوط، سقوط يعني يقول لك اذا تعديت هذا الخط توقع.
خطر
لا سقوط خارج، يعني اكو شيء اكو خطر، اكو بالخارج اكو خطر، فيضع العلامة على موضع الخطر الخارجي.
والخطر حاصل؟
ايه يعني يقول لك، يقول اذا احنا قمت تمشي سرعة تنقلب واقع انفسلك، يضع الاشارة على موضع الانزلاق خارجي، هذا خطر خارجي.
تمام خطر
هو الماء حد يخلي زلك يا اخي، الثلج اذا تمشي عليه وهو صاف تزلق، هذا خطر خارجي. يضع علامة يقول هنا خطر على كيفك، امشي مع حذاء في مسامير، يعني شنو؟ يعني اكو خطر خارجي، فوضع العلامة على الخطر. بالالفاظ هذه، بالالفاظ لم يكن اللفظ حقيقة على امر خارجي، اكو اعتبار لكن مو على امر خارجي، على الخطر. هذا الكلام باطل، احنا قلنا احنا ما نتعرض لباحث الوضع، لكن بصورة مبسطة هذا المعنى للوضع، ان الوضع اعتباري باطل، لان وضع الاشارة الحمراء على موضع الخطر ما يكفي لحصول الدلالة، الا ان نضم اليها شيئا اخر، انه الواضع يتعهد ويلتزم بانه لا يضع الاشارة الحمراء الا اذا كان هناك خطر خارجي. اذا وضع الاشارة على موضع الخطر لا يكفي لحصول الدلالة الا باضافة شيء اخر، وهو تعهد الواضع اني لا اضع هذه الاشارة الا هذا التعهد. واذا كان هذا في الاشارات الحقيقية، فما ظنكم بالاشارات الاعتبارية؟ إذن الاعتبار واحدة ما يسوي لنا دلالة إلا أن يكون المتعهد الذي هذه الأمر الاعتباري اللي عبرنا عنه بالتمهيدي فيه تعهد. بعضهم قال أن حقيقة الواضع وهذه هي العملية التمهيدية عبارة عن نظرية التعهد الذي ذكرها السيد الخوي، فالواضع يتعهد أنه لا يتلفظ بالكلمة إلا إذا أراد ذلك المعنى الذي يحاول ربط الكلمة به. هذا التعهد يؤدي إلى أننا متى ما سمعنا المتعهد يتكلم بتلك الكلمة ينتقل ذهننا إلى ذلك المعنى. هذا نظرية التعهد، العملية التمهيدية في الوضع هي عبارة عن التعهد. ميزات هذا القول أن التعهد يفسر التلازم بين اللفظ والمعنى. أولا، الدلالة الناتجة عن الواضع دلالة تصديقية، لما يتعهد يعني يريد يقول لا أتكلم بهذه الكلمة إلا أن أريد هذا المعنى، يريد إرادة، إذا جت إرادة صارت الدلالة تابعة للإرادة، يعني دلالة تصديقية. الدلالة ناتجة عن الوضع، هذا الوضع الذي يقول السيد الخوي أن التعهد صارت الدلالة تصديقية متصورية، متصورية، لأن الدلالة التصورية التي هي الأنس الذهني بين اللفظ والمعنى صارت ليس هي الدلالة الوضعية، يعني يقول الوضع والتعهد، صارت ليس الدلالة الوضعية اللي قلناها أنس بين اللفظ والمعنى عند السيد الخوي ليست الدلالة الوضعية، صارت الدلالة الوضعية تصديقية، ما هو أنس، تعهد، إرادة. إذا أردت هذا المعنى أتكلم بهذا اللفظ، فالدلالة صارت تابعة للإرادة. ثالثا، من ميزات هذا القول كل مستعمل يقرب إلى واضع حقيقة، إن كل واحد يقول إذا أردت هذا المعنى أتي بهذا اللفظ، إذا جئت بهذا اللفظ أريد هذا المعنى، يعني كل واضع راح يصير شنو؟ كل مستعمل راح يصير واضع. وهذا القول باطل. لماذا؟
واضح اذا كان يستعمل غير لفظ، ومعنى ما ذات نفسي لا تطلع
ليه هو يقول ايه تقليد لكن يقول لا اتكلم بهذا المعنى الا هذا اللفظ او اذا تكلمت الثانيه ما تقول انا كذلك لا اتكلم بهذا المعنى الا انا اتي بهذا صار واضح هو قاعد مثل ما المستعمل الاول متعهد الثانيه متعهد
لا
انت الثانيه متعهد الثانيه يقول انا اذا اردت هذا المعنى اتي بهذا التعهد هذا القول باطل يعني نظرية التعهد لا تجعل الدلالة الوضعية التصورية تصديقية انتبه لا تجعل الدلالة الوضعية التصورية تصديقية لماذا؟ لأن الوضع عند السيد الخوي هو نفس التعهد الوضع هو نفس التعهد هذا التعهد من مقومات الالتزام يعني أنا ألتزم هذا التعهد مو من مقومات الإرادة هذا من قوات الالتزام فنظرية التعهد لا تجعل الدلالة الوضعية التصورية تصديقية لماذا؟ لأن الوضع عند السيد الخوي هو نفس التعهد وهو التعهد من مقول الالتزام للإرادة نعم طرف هذا التعهد ما هو طرف هذا التعهد هو الإرادة وقصد التفهيم لا أن حقيقة الوضع هو هذا القصد حقيقة الوضع عند السيد فويد نفس التعهد هذا من مقولة الالتزام يعني التزموا مو اريد التزموا طرف التزموا واتعهد هو الاراده التزموا متى ما اردت شوفوا هذا الالتزام طرف الاراده ما اردت هذا المعنى اتي بهذا اللفظ اذا عند السيد اخوي الوضع هو التعهد وهو التزام طرف الالتزام متى ما اردت هذا المعنى اريد اتي بهذا اللفظ
فصار
التعهد هو الإرادة الوضع هو الإرادة أو الوضع هو التعهد والتعهد هو الإرادة الوضع عند السيد خوي التعهد لا إرادة والتعهد من قوة الالتزام طرف هذا التعهد هو الإرادة طرف هذا الالتزام هو الإرادة وقصد التفهيم لا أن حقيقة الوضع هو هذا القصد خبر معمر قال أن العملية التمهيدية في الوضع اللي قلنا بسيطة هو تصور المعنى وتصور اللفظ هو ممارسة الوضع لعملية الإقرار قرن بين اللفظ والمعنى بشكل مؤكد يقرن معنى يقرن به لفظ مرة ثانية معنى يقرن به لفظ يشتد هذا الاقتران صار وضع إذن الوضع دلالة تصورية دائما فهو ينتقل من سماع اللفظ إلى تصور المعنى سواء كان صدر اللفظ من ذي شعور أو من غير ذي شعور إذن الوضع ليس مجعول بل هو أمر تكويني يقرن بين معنى ولفظ مرة اثنين ثلاثة أربعة صار وضع يتأكد فالوضع ليس مجعولا بل هو أمر تكويني يتمثل في قرن المعنى باللفظ فالإنسان لابد له أن يعلم بحالة القرن حتى يعلم حتى يتم الوضع يعلم بحالة القرن حتى ينتقل ذهنه من اللفظ إلى المعنى عند سماع اللفظ هذا هو الوضع هذه كلها أبحاث ما بها فائدة لا نستنبط منها حكم شرعي أن الوضع هل هو اعتبار أو هو تعهد مثلا أو هو قرن أي تصور معنى يتصور له مرتين الثلاثة لما يتصور معنى يتصور له صار وضع لعل النظرية الأخيرة نظرية القرن هي الأقرب الى الوضع الذي هو امر بسيط عبارة عن تصورين. تصور معناه تصور لهم يحرم بينهما متعددا. حتى يتأكد اذا قرن مرة ثم لم يقرن لم يتأكد هذا الوضع. يتأكد الوضع هذا ما بي فائدة. ولذلك ما بحثناه بصورة مطولة يعني نتعرض له بصورة سريعة. المبحث الرابع الذي هو ليس فيه فائدة. من هو الواضع؟ البشر أو الله؟ ممكن الله هو الواضع يوحي إلى البشر أنه هذا المعنى وعله غيره. ممكن وممكن لا أن الله لا يوحي البشر يقول ما الله الواضع البشر. شنو الفائدة في استنباط الأحكام الشرعية؟ فإذا أبحاث الوضع خمسة. واحد منها تقدم طلعنا منها قاعدتين: دلالة الوضعية والدلالة التصديقية، دلالة التصورية ودلالة الدلالة الوضعية. وضع الألفاظ لنفس المعاني. لكن ما هي مراده؟ طلعنا من عدها قاعدة مهمة وفروع. والثانية الإرادة. الإرادة تابعة. الدلالة تابعة للإرادة. هاي الدلالة التصديقية الأولى والثانية طلعنا منها قاعدة وفروع فقهية. أما من هو الواضع؟ حقيقة الواضع. حقيقة الواضع ما هي؟ شنو فائدته؟ من هو الواضع؟ حقيقة الواضع. تفسير العلاقة الوضعية ذاتية أو غير ذاتية. شنو فائدته؟ من هو الواضع؟ ثلاث أبعاد ما فيها. هذا التقسيم اللي بدأنا به قلنا أن الواضع على أربعة أقسام هذا فيه فائدة. نطلع من عنده إطلاق الهيئات، إطلاق المعنى الحرفي ويفيدنا في الفقه. أقسام الوضع. بحثين من باحث الوضع فيها فائدة لاستنباط الأحكام الشرعية. ثلاثة أبحاث من أبحاث الوضع ما في فائدة ما تعرضنا لها. هذه المقدمة الأولى لبيان كيف نستفيد الإطلاق من الهيئات ومن الحروف. هاي مقدمة أولى. المقدمة الثانية: ما هو تحليل معنى الحرف ومعنى الهيئة؟ لما نقول معنى حرفي مرادنا معاني الحروف بأجمعها، مرادنا معاني الهيئات، هيئة الماضي، هيئة المضارع، هيئة اسم الفاعل، هيئة اسم المفعول، مرادنا الضمائر، أسماء الإشارة، الموصولات. هذا كلهن نسميه المعنى حرفي. مراد المعنى الحرفي معنى ما موجود مستقل بنفسه، موجود بغيره. الحرف معنى موجود بغيره. الهيئة هي مو معنى مستقل، معنى موجود بغيره. ضمائر معنى موجود بغيرها. اسم الإشارة معنى موجود بغيره. اسم الموصول هاي مرادنا من المعنى الحرفي كما قال العلماء. كل هذه الأمور. الآن ما هو تحليل معنى الحرف والهيئة؟ شنو معنى الحروف؟ شنو معنى الهيئات؟ شنو معنى الضمائر واسم الإشارة واسم الموصول؟ بلي هيئة الفعل إيه؟ ماضي مضارع هيئة. هيئات هيئات الأفعال، هيئات اسم الفاعل، اسم المفعول. هنا تحليل معنى الحرف والهيئة. شنو معناه؟ معنى الحرف والهيئة. لما أقول أنا من وحدي ما لها معنى. لكن إذا جئت من البيت صار لها معنى. معنى خبر الطرفين. لما أقول لام ما لها معنى. لكن لما أقول قمت لأجلي صار لها معنى. اللام معنى بالغير، معنى الغير. فهنا المقدمة الثانية تحليل معنى الحرف والهيئة. مثلا العلماء العربية انتبهوا، بس واحد يقول يفهم تحليل معنى الحرف والهيئة نأخذ من كتب اللغة. يا غلط. كتب اللغة شو تقول؟ تقول من موضوع الابتداء في موضوع الظرفية، هل موضوع الاستفهام، على موضوع الاستعمار، وهكذا. هذه بس سوي الخوف. لما يقولون علماء العربية لما يشرحون معنى الاسم ومعنى الفعل ويشرحون معنى الحرف. شافوا اكو فرق بين الشرحين. هل منو علماء الاصول يروحون لاهل العربيه يقولون من الابتداء في الظرفي. خب لما يلاحظون الاسماء ومعناه شافوا اكو فرق، شافوا فرق. مثلا عندما يقول لغوي اسد معناه حيوان مفترس، جلس معناه قعد مثلا، اكل معناه فابق وبلع مثلا. خب فسا اسد شيلها خلي حيوان مفترس، رايت اسدا شيلها رايت حيوانا مفترسا، كلام صحيح. زيد جلس شيل جلس يقول زيد قعد، ايه ترادف بين الاسم بين هذه الاسماء. جلس معناه قعد مثلا، او فلان اكل شيل اكل قول فلان ما بقى وبلع، اي صحيح. مغمغ ترادف بين الكلمه المشروحه والكلمه، مو كلمه شرحناها، ترادف بين الكلمه المشروحه والكلمه الشارحه. كلمه شارحه كلمه مشروحه ترادف بينهما، اكل يعني بلع وما بقى ترادف، فتشيل واحده تخلي ثانيه، الكلام صحيح. التركيب مختل، التركيب الذهني للصورة زيد جلس شيل أقول زيد قعد، التركيب مختل. لكن حينما يأتي في يقول في للظرفية، خب أقول زيد في الدار شيل كلمة في خلي الظرفية، يصير زيد الظرفية الدار، اختل التركيب، اختل التركيب، اختل التركيب. ما يصح زيد في الدار، ما يصير تقول زيد أفر في الدار، اختل التركيب. هذه ظاهرة جعلت علماء الأصول يتعمقون في معرفة مدلول الحرف ليخرجوا بتحليلهم النهائي عن واقع الحرف. شنو واقع الحرف؟ أهل العربية يقولون في لفظ في، هذا هو، هذا هذا مو تحليل. علماء الأصول قاعد يحللون ليش هنا لما في يقولون الظرفيه تشيل في خلي الظرفيه يختل الكلام، بينما جلس يقولون معناها قاعده تشيل جلس تحفظ قاعده لا يختل الكلام. يردون الواقع الفرق بين الحرف والاسم. شنو؟ ايش هذا؟ هذا بحثنا بحث تحليلي مو لغوي. لا تقول نرجع الى علماء اللغه، علماء ما عندهم هذا البحث. على إمام هذا مو على المعنى العربي. قال إمام قال له إلى فلان الذي كان، نعم أحسن هذا كلام إمام. هذا بحث تحليلي، هذا بحث تحليلي مو لغوي، لأن الأصول لا يواجه مشكلة في معنى الحرف وموضع استعماله. معنى الحرف واضح، استعماله هم واضح. إذا حصل شك في معنى الحرف يرجع إلى علماء اللغة حتى يرفع هذا الإشكال. إنما يريد الأصولي معرفة حقيقة الفرق بينهما، فجاء هذا البحث تحقيق معنى الحرف، تحليل معنى الحروف وفرقها عن الأسماء. هذه المقدمة الثانية، غدا إن شاء الله.